قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. يمسكون عما وقع في فتن كفتنة الجمل وصفين، الجمل وصفين وقضية التحكيم. الجمل حصل نزاع بين علي وطلحة والزبير وعائشة، فتنة لم يقصدوا بها القتال، لكن حصل القتال وقتل طلحة والزبير وهما من المبشرين بالجنة، وبكى علي رضي الله عنه لما قتلا ولم يأمر بقتلهما. ومعركة صفين حصل بين جيش معاوية وجيش علي، ولم يأمر لا معاوية ولا علي بالقتال، لكن حصلت فتنة فقتل من قتل، وقتل عمار. لكن النهروان ليست وقعة فتن فتنة، بل هي جهاد شرعي في سبيل الله. قاتل علي الخوارج وقضى عليهم، وانتهى أمرهم بعد معركة النهروان. ولما انقضت المعركة ورأى الرجل الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ذو الثدية، فيه يد صغيرة، رآه بين القتلى سجد شكرا لله. ولذلك أكثر الصحابة اعتزلوا الفتنة في الجمل وصفين، أما في النهروان عامة الصحابة شاركوا فيها. فالنهروان كانت في قتل الخوارج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الخوارج وقال: طوبى لمن قتل ومن قتلوه. أما الصفين، صفين والجمل، هذه معارك فتنة لم يأمر بها لا علي ولا معاوية ولا عائشة ولا طلحة ولا الزبير، لكن فتن. المقصود أننا نمسك عما شجر بين الصحابة. وتأملوا هذه الكلمة شجرة، ما استخدم كلمة غيرها، وهي كلمة فيها احترام لمكانة الصحابة، مع أن حصل فيها قتال لكن قال شجر. فيجب علينا أن نمسك عما شجر بين الصحابة. وهذه الروايات التاريخية التي تذكر وتوغر القلوب والصدور على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرض عنها، فإن كثير منها كذب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. بل نقول أن ما وقع في هذه الحوادث من عائشة والزبير وطلحة ومعاوية وعلي، أن ما وقع فيها إنما كان مبنيا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فهم اجتهدوا، فهم بين الأجر والأجرين رضي الله تعالى عنهم. قال: والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. بل بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فعائشة وطلحة والزبير وعلي كلهم من المبشرين بالجنة. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المدة من بعدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم أحق بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه رضي الله تعالى عنه، الذين هم أحق الناس بشفاعته. أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من القرون، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. هذا كلام نفيس جدا من الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسائل. ثم قال فصل: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء. الناس انقسموا في كرامات الأولياء على ثلاثة أقسام: قسم أنكروها بالكلية وهم المعتزلة. الناس انقسموا في كرامات الأولياء إلى ثلاثة أقسام: قسم أنكروها بالكلية وهم المعتزلة، وقسم أثبتوها وغلوا في إثباتها، قسم أثبتوها وغلوا في إثباتها حتى جعلوا من صدرت منه ولي من أولياء الله ونحو ذلك، وهؤلاء المفتونين بالقبور كالصوفية. وقسم توسطوا فأثبتوا كرامات الأولياء، وقسم توسطوا فأثبتوا كرامات الأولياء وتثبتوا في من صدرت منهم، أثبتوا كرامات الأولياء وتثبتوا في من صدرت منه. فإن خوارق العادات قد تحصل من غير الأنبياء، وحصلت لبعض الصحابة، فهذه طريقة أهل السنة أنهم يثبتون كرامات الأولياء لكن يتثبتون في من صدرت منه. قالوا: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها. سورة الكهف، بعض أهل العلم قال موضوع هذه السورة كرامات الأولياء، لأن أصحاب الكهف لم يكونوا أنبياء وحصلت لهم هذه الكرامة أنهم ناموا في الكهف السنين الطويلة، وأيضا ذكرت فيها قصص أخرى كذو القرنين ونحوه. قالوا عن وإلا الراجح في الخضر أنه نبي وليس بولي، في الخضر الراجح أنه نبي وليس بولي. قالوا: عن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. ثم قال فصل: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هنا الشيخ يبين أن من طريقة أهل السنة، وهذا من منهجهم، من منهجهم، منهجهم العام سواء في الاعتقاد أو في غيره، وهذا مما تميزت به الواسطية أنه ذكر منهج أهل السنة، من منهجهم اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القول والاعتقاد والعمل، بل حتى في الأخلاق كما سيذكر. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة. الشيخ يمشي مع هذا اللقب في جميع أبواب هذه العقيدة، فهم أهل سنة وجماعة سواء في أبواب الاعتقاد أو في أبواب الدين كلها، دائما يلزمون السنة ويلزمون الجماعة ويجتمعون على السنة والجماعة. قال: لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني سواء كانوا قليلين أو كثيرين فهم الجماعة، يعني أهل الحق هم جماعة ولو كان عددهم قليل ما دام أنهم قد لزموا السنة، بل لو كان الإنسان وحده على الحق فهو الجماعة، كما سمى الله عز وجل إبراهيم أمة. قال: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، يعني الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع. جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، مما له تعلق بالدين، خصوصا العقيدة والعبادة. هذه لا يجوز أن يحدث الإنسان فيها شيئا، لا يحدث عقيدة ولا يحدث عبادة. قال: والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يعني أيام السلف في الصدر الأول كان انعقاد الإجماع سهل ويسير، فلما أجمعت الأمة على بيعة أبي بكر وعمر وعثمان كان الصحابة مجتمعين في المدينة، لكن بعد ذلك لما اتسعت دولة الإسلام وابتعد الناس أصبح الإجماع من الصعب أن يجتمع جميع علماء الأمة على قضية من القضايا، لكن ممكن أن ينعقد قول جمهورهم أو علمائهم المشهورين ونحو ذلك. نعم، لكن بعد كثرة المسلمين واتساع دولة الإسلام أصبح الإجماع يعني لا ينضبط كانضباطه في الصدر الأول، وهذا من رحمة الله بالأمة أن الأمة انعقدت بيعتهم على أئمتهم وخلفائهم في ذاك الزمن الذي ينضبط فيه الإجماع، واجتمعوا على هذه العقيدة في الصدر الأول. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم هم يعني أهل السنة والجماعة مع هذه الأصول العظيمة التي تقدمت في العقيدة وفي منهجهم العام، فهم مع عملهم بهذه الأصول والعقائد القيمة المتقدم ذكرها فإنهم على أصل عظيم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن المعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام ومن خيرية هذه الأمة. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمنكر ما هو المنكر؟ والمعروف ما هو المعروف؟ المعروف هو كل ما عرف بالشرع أنه ينبغي، المعروف هو كل ما عرف بالشرع أنه ينبغي، سواء من الواجب أو المندوب، هو كل ما عرف بالشرع أنه ينبغي سواء من الواجب أو المندوب، هذا هو المعروف. والمنكر هو اسم لكل شيء عرف بالشرع والعقل قبحه، هو اسم لكل شيء عفوا هذا تعريفه يعني بالمعنى العام، لكن بالشرع، بالشرع المنكر هو اسم لكل شيء يعني عرف بالشرع قبحه، هو اسم لكل شيء عرف بالشرع قبحه. نعم، يعني باختصار كل ما أمر به الشارع فهو معروف، وكل ما نهى عنه الشارع فهو منكر. نعم، ومنزلة الأمر المعروف والنهي منكر عظيمة جدا، حتى أن بعض أهل العلم عد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أركان الإسلام، جعله الركن السادس. معلوم أن الإسلام بني على خمسة أركان، فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الركن السادس. قال: على ما توجبه الشريعة، وهذا شرط من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون على ما توجبه الشريعة، ما ليس على أذواق الناس وعلى ما يراه الناس وعلى ما يحبه الناس أو يكرهونه من عند أنفسهم، إنما الواجب على أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. وهذا فيه الرد على الخوارج والمعتزلة الذين انحرفوا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى غلوا وخرجوا على ولاة الأمر وخرجوا على الأئمة. فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يكون أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر على علم وعلى بينة، فيعرف ما توجبه الشريعة ويعرف ما تنهى عنه الشريعة، فيعرف ما أمرته وما أمرت به الشريعة ويعرف ما نهت عنه الشريعة. لأن بعض الناس يأمر الناس بشيء وهذا الأمر منكر، أو عكس ذلك ينهى الناس عن شيء وهذا المنهي عنه ليس بحرام. فلا بد أن يكون على علم. وأيضا من شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألا يترتب على نهي ألا يترتب على النهي أو الإنكار منكر أعظم منه، ألا يترتب على المنكر منكر أعظم منه. وهذا دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أضرب عنق هذا المنافق قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لو قتل هذا المنافق لتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فترتب عليه منكر أعظم وهو عدم دخول الناس في الإسلام خوفا على أنفسهم أن يقتلهم محمد بعد أن يكونوا من أصحابه. وهكذا. وأيضا مما يجب أن يتصف به الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتصف بالإخلاص لله عز وجل، يكون مخلصا لله. بعض الناس في أمره بالمعروف والناهي عن المنكر ليس مخلصا لله عز وجل، ليس مخلصا لله عز وجل، فهذه قربة وعبادة يجب أن يكون الإنسان مخلصا فيها لله تبارك وتعالى. كل هذا هذه الشروط وهذه الضوابط تدخل في قوله على ما توجبه الشريعة. قال ويرون إقامة الحج والجهاد، يعني أهل السنة يرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء. هذه الشعائر العظيمة التي تقيمها جماعة المسلمين، أهل السنة منهجهم أن هذه الأمور تقام مع ولي الأمر، تقام مع ولي الأمر. فإقامة الحج يحتاج إلى أن يكون الناس خلف ولي أمر. أولا ولي الأمر هو الذي يفصل في هلال ذي الحجة، لو ترك الناس لوقف الناس، اختلفوا في الوقوف في يوم عرفة، لكن الذي يفصل في هذا من؟ ولي الأمر. فيجتمع المسلمون كلهم على صعيد واحد في يوم واحد في ساعة واحدة. وكذلك الجهاد، لو ترك الناس يجاهدون كيفما شاءوا لظلوا ولقتل بعضهم بعض، لكن إذا كانوا خلف راية واحدة وإمام واحد انضبط أمرهم. وكذلك الجمعة والأعياد، الجمعة تقام خلف إمام واحد، ما تقام خلف، يعني يكون في المسجد منبر واحد ومحراب واحد وإمام واحد، لا يكون أكثر من إمام وأكثر من منبر وأكثر من محراب. فهكذا هم أهل السنة والجماعة يجتمعون مع ولي أمرهم في الحج وفي الجهاد وفي الجمعة وفي العيد. قال أبرارا كانوا أو فجارا، يعني سواء كانوا من الأبرار أو من الفجار أصحاب المعاصي والفسق، لكن هم على الإسلام، لا زالوا على الإسلام. وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أن ولي الأمر يسمع له ويطاع ما أقام الصلاة وما لم يكفر وما لم يعني يخرج من الملة وما لم يظهر منه كفرا بواحا، فإنهم يكونون معه طاعة للنبي، طاعة لأمر الله وأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. هذا من منهج أهل السنة، أنهم يحافظون على جمع المسلمين واجتماع المسلمين، لا يفرقون الناس بل يجمعون الناس، ويحافظون على صلاة الجماعة، ويحافظون على صلاة الجمعة وعلى الصلاة مع الناس في العيدين. هذه من صفات أهل السنة والجماعة. ويدينون بالنصيحة للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيح، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، فمن معتقدهم أنهم ينصحون للناس، والواقع يشهد لذلك. فأهل الدعوة إلى الله تجدون أنهم هم أهل السنة، غيرهم لا يدعون إلى الله. فأهل الدعوة هم أهل السنة. والنصيحة خلاف الغش وخلاف يعني النصيحة تدل على السلامة من الغش وبذل الجهد والحرص على هداية الناس، هذه كلها من طريقة أهل السنة، أنهم حريصون على هداية الناس وعلى سلامتهم، وعلى أن أهل السنة أبعد ما يكونون عن غش الناس وعدم نصيحتهم. قال بعد ذلك، وطبعا هذه المسائل كلها تتعلق بالاجتماع على ولي الأمر والاجتماع مع جماعة المسلمين، لذلك سموا أهل الجماعة لهذين الأمرين، الاجتماع مع الإمام والاجتماع على جماعة المسلمين. وولي الأمر قد جاءت النصوص التي تنبه على الموقف من ولي الأمر، ولذلك يذكرها أهل العلم دائما وينصون عليها في كتب العقيدة، وينضبط هذا الموقف من ولي الأمر ينضبط في ثلاثة ضوابط. الضابط الأول هو السمع والطاعة بالمعروف، السمع والطاعة بالمعروف، فيسمعون ويطيعون بالمعروف ولا يطيعونه في معصية الله، إن أمرهم بطاعة طاعوا، إن أمرهم بمعصية لا يطيعون. طيب إن أمرهم بمعصية هل يعصونه؟ هل يخرجون عليه أو يخلعون البيعة؟ الجواب لا. ولذلك قبل قليل لما ذكرنا فتنة الجمل وصفين، الذين اعتزلوا الفتنة 10,000 صحابي، والذين شاركوا مع علي 30 صحابي. الذين اعتزلوا الفتنة 10,000 صحابي، والذين شاركوا مع علي 30 صحابي. الذين اعتزلوا الفتنة رأوا أنه لا يجوز أن يطيعوا علي في القتال الذي مشى فيه، لكن هل خلعوا بيعته؟ ما خلعوا بيعته، لما قاتل الخوارج خرجوا معه وقاتلوا معه. وهذا فقه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا هو منهج أهل السنة من ذاك الزمن، ليس شيء حادث جديد، واضح؟ فيسمعون ويطيعون بالمعروف، إن أمرهم بمعصية لا يطيعون في هذه المعصية، لكن لا يخلعون يدا من طاعة ولا يخلعون بيعته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني النصيحة، ينصحون لولي الأمر، والنصيحة شيء والفضيحة شيء. بعض الناس ما ينصح، يفضح، يعلو المنبر ويهيج الناس، يذكر معايب ومثالب الأئمة، هذه ليست نصيحة، إنما النصيحة التي تكون فيها حرص على الهداية، وهذه أبلغ ما تكون، أن تكون سرا فيما بينك وبينه، إما شفويا أو كتابيا تكتب له وتنصحه وتبين ما عليه هو من إما ظلم أو معصية ونحو ذلك. بعد النصيحة الأمر الثالث وهو الصبر على جور الأئمة وظلم الأئمة، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه حديث كثيرة في الصبر على جورهم وظلمهم. نعم، كل هذا حفاظا على جماعة المسلمين واجتماع كلمتهم. قال: ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. هذه كلها أخلاق ينبغي أن يكون عليها العبد: الصبر والشكر والرضا. وقد تقدم معنا قبل قليل مسائل الإيمان بالقضاء والقدر، والصبر والرضا هذا مما له علاقة بالقدر. والقدر مسائله كثيرة، والقدر جاء عن بعض السلف أنه سر الله في خلقه، فالقدر فيه جانب لا يعلمه إلا الله لأنه فعل الله، لكن فيه جانب معلوم وهو ما يتعلق بك أنت، وهو اختيارك وقدرتك ومشيئتك أنت. وهذا يبين لنا قضية، وهي أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يعني ترك العمل، أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يعني ترك العمل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة إنه قد كتب الله عز وجل أهل الجنة وأهل النار قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة يسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة يسر لعمل أهل الشقاوة. فأمرهم بماذا؟ بالعمل. فهذا يدل على أن الإيمان بالقدر لا يعني ترك العمل، لا يعني ترك العمل، بل بذل الأسباب وبذل الوسع لكي يكون الإنسان من أهل السعادة. كذلك من الإيمان بالقدر الصبر عند البلاء والرضا بقضاء الله وقدره وعدم الاعتراض على قدر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم لو كان كذا وكذا فإن لو تعمل تفتح عمل الشيطان، بل قل: قدر الله وما شاء فعل. وقال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الصبر والرضا بقضاء الله وقدره. نعم. قال: ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. انظروا أخلاق أهل السنة تذكر في كتب العقيدة، وهذا من الاهتمام بالأخلاق. الذي ينتسب إلى السنة والسلف والسلفية لا بد أن يكون على أخلاق ومكارم وآداب، لأنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقتدي به في عقيدته فقط وتترك الأخلاق والآداب. بل يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فيجتهدون في تحسين أخلاقهم مع إخوانهم ومع عموم المسلمين، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. كل هذه الأخلاق يدعو لها أهل السنة إلى وصل القطيعة ووصل الرحم وإعطاء من حرمك وتعفو عمن ظلمك، كل هذه من أخلاقهم. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان لليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق. هذه من الأخلاق التي ينهون عنها، الفخر والخيلاء الفخر والخيلاء لا يجوز بأي حال، بأي حال من الأحوال. الإنسان لا يفتخر ويعتز بأي شيء، وإنما يحمد الله عز وجل أن وفقه وأنعم عليه، لا يفتخر على الناس ويترفع عليه. ولذلك قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. ما قال يفتخر على الناس ويختال على الناس تكبر عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لا يفتخر عليهم ولا يترفع عليهم مع كونه سيد ولد آدم. والبغي والاستطالة على الخلق، الارتفاع عليهم والظلم والتعالي، كل هذا لا يجوز، ويترفع عنه أهل السنة وينهون عنه، ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. ما أحوجنا لهذا الأمر في هذا الزمن اليوم، ما ينتشر في وسائل التواصل إلا سفاسف الأخلاق، مقاطع بعضهم يضحك على بعض، سبحان الله. وابن تيمية ينص عليه في إيش؟ في العقيدة الوسطية، أن الإنسان يترفع عن سفاسف الأمور. لا بد أن نترفع. واتساب وجروبات واتساب تجد 100 مقطع كلها سفاسف الأمور، مقطع واحد مفيد، أو بس يوم الجمعة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، غير يوم الجمعة كلها هذا يضحك وهذا ما أدري أفعل. وهذا ابن تيمية في الواسطية يقول: يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. لابد طالب العلم يبتعد عن سفاسف الأمور، سواء كان قولا أو فعلا أو خلقا أو أدبا. فهذه الأخلاق الرذيلة وهذه يعني السفالات وسفاسف الأمور كلها يترفع عنها المسلم، فكيف بطالب العلم؟ فكيف من ينتسب إلى عقيدة السلف؟ وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. لذلك هم أهل السنة والجماعة لملازمتهم للكتاب والسنة. انظروا، الملازمة للسنة عقيدة وعبادة وقول وعمل وخلق وأدب، كل ذلك ملتزمون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام. السلف ما جاءوا بشيء جديد، هذا هو حقيقة دين الإسلام، عبادة وعقيدة وخلقا، الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة. يعني صار الذين تمسكوا بالإسلام عقيدة وعبادة وخلقا ومنهجا هم أهل الإسلام، هم أهل السنة والجماعة. وفيهم الصديقون والشهداء. الصديق لا يكون صديقا إلا وهو ملازم للكتاب والسنة. وأرجى الناس بمنزلة الصديقية هم من صدقوا الرسول، كتصديق أبي بكر، فإنه ما سمي صديقا إلا لما صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر الإسراء والمعراج. فكذلك أهل السنة والحديث. والشيخ الإسلام له كلام في هذا في مواضع من كتبه، يقول: أرجى الناس بمنزلة الصديقية هم أهل السنة والحديث، لأنهم هم الذين يشتغلون بالسنة، وهم الذين يصدقون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعترضون على كلامه بقواعد عقلية أو قواعد منطقية ونحو ذلك، بل يصدقون كل ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك يسعى الإنسان إلى تحقيق هذه المنزلة، لأن الصديقية أعلى، الصديق أعلى من الشهيد، الصديق أعلى من الشهيد. قال: وفيهم الصديقون والشهداء، وفيهم أعلام الهدى، الأئمة وكبار العلماء، وهذا في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الأمة، أعلام الهدى تجدونهم في أهل السنة، ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال. الأبدال يعني أناس صلحاء وهم في الحقيقة هم الأئمة الذين يجددون أمر هذه الأمة. في كل قرن يخرج إمام يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فهؤلاء هم الأبدال، هم يكونون في أهل السنة والجماعة. وليس المقصود بالأبدال هنا المصطلح الذي عند الصوفية، فالصوفية عندهم أبدال وأقطاب وأغواث ومصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان. المقصود بالأبدال هم الأئمة الذين يجددون لهذه الأمة أمر دينها، يعني يحيون العلم وينشرون العلم ويدعون الناس إلى دين الله. وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، كالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فهذا الحديث فيه بشرى لأهل السنة، ولو تكالبت عليهم الأعداء ولو تكالبت عليهم الأهواء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبشرهم بأن هذه العقيدة باقية إلى قيام الساعة، إلى آخر هذه الدنيا، لكن قد تضعف أو يضعف أهلها في زمن أو في مكان ما، ولكن لا تنقطع هذه العقيدة ولا يعني تضمحل هذه الطائفة حتى آخر الزمان، إذا هبت الرياح أو الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن، بعد ذلك تقوم الساعة على شرار الخلق. ثم قال: فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الشيخ كتبها بعد صلاة العصر وانتهى قبل المغرب، نحن جلسنا يومين ما شاء الله نقرأ فيها. في الحقيقة يعني نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء على هذه العقيدة التي يعني بيّن فيها بيانا عظيما مفيدا وأجاد وأفاد. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بهذه العقيدة وبغيرها مما كتب أهل العلم. وفي الحقيقة أن هذه العقيدة تحتاج منا أن نحفظها، ففيها أدلة كثيرة، وأن دائما نرددها ونراجعها ونقرأ شروح أهل العلم عليها. ونسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.